في شيء عندكم؟ تفضل.
يوجد بعض الشباب الذين كانوا ينتمون الى جماعه من الجماعات وهي مسمات كثير وتزوج احدى النساء، والان هذا طبعا تزوجنا بدون ولي، والان تابع على ما كان عليه، فيسال ما الحكم الحياه الزوجيه الان؟ التوبه طول ما قبلها ام
لماذا تزوج بغير ولي؟ لعله كان يعتقد ان الولي كافر؟
نعم. وانجب اولاد
ما في فرق في اولاد ولا في اولاد، فإما أن يكون النكاح جائزا أو جائز. لا إله إلا الله. الله أعلم. يكون جواب كالآتي: أن الرجل يعتبر كالرجل الذي كان في الجاهلية وتزوج بامرأة على عقد جاهلي. قال رسول عليه السلام حينما أسلم أولئك الكفار ما أمرهم بتجديد العقود، فيكون هذا مثل أولئك.
يعني يبدو أن يظهر أن الوضع مختلف، يعني إن هذه الشريعة استقرت ونصوص استقرت أنه لا زوج إلا بولي مثلا.
نعم.
ولأهل الجاهلية عذر أنه لم يأتيهم شرع كذلك كالأموال التي أكلوها من الربا، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم اتركوها ونحو ذلك.
نعم.
فيعني يظهر أن هذا الأمر يعني مختلف. فلو مثلا قيل كان متأولا، ولا هذا لا يدخل في باب التأويل؟ كان متأولا فأخطأ أو نحو ذلك أو كفر.
هذا الوجه.
نعم.
وبلا شك الفرق الذي تتردد به واضح جلي.
نعم.
لكن لابد من أن نراعي اجتهاد المجتهدين المصريين، لأن مثلا اليوم هناك مذهب معروف بأنه يبيح للمرأة أو للفتاة البالغة سن الرشد أن تزوج نفسها بنفسها.
ماذا بالحنفي؟
نحن ما عندنا أفضح المذاهب الآن. خليها الأسطورة.
لا هم فقط يعني علم الأقوال يعني.
فنفترض شخصا عاش في هذا المذهب ما عاش وتزوج امرأة بناء على هذا المذهب.
نعم.
ومثل او لم يمثل مش مهم.
نعم.
ثم تبين له خطأ هذا المذهب.
نعم.
بدليل ما اشرت اليه من النص.
نعم.
ماذا يفعل؟ كما قال، كما ورد عن عمر الخطاب انه سئل مرة عن قضية إرث فأفتى برأي، قيل له أنت فيما سبق منذ كذا أفتيت بخلاف هذا، قال هذا على ما نفسي الآن وذاك على ما أفتينا. لأن الاجتهاد تغير. فهذه الفسحة لابد منها. صحيح أنا ألاحظ أن ثمة فرقا بين اجتهاد إمام من أئمة المسلمين فيقول بجواز تزوج الفتاة الراشدة بنفسها دون إذن أبيها أن هذا العقد صحيح، وبين شاب مغرور بعلمه ليس عنده ثقافة بالكتاب والسنة كما ينبغي فقام في نفسه من تكفير جماهير المسلمين وأن يرتب على ذلك أحكام ما أنزل الله بها من سلطان. صحيح هذا خطأ وخطأ فاحش جدا، لكن ما نستطيع إلا أن نقول ما دام أنه لم يكن متعمدا لمخالفة النص الشرعي فنحن نوجد له عذرا، ولا يعني هذا العذر إلا أن نعامله كما قلنا معاملة الإسلام أول نزوله للمشركين الذين عقدوا عقود غير شرعية فمشروع كذلك، وهذا الإنسان يتوب بينه وبين الله عز وجل ويبقى كما هو والله أعلم. إذا صح جواب السابق ما في داعي للعقد، لأن الصحابة لما أسلموا ما جددوا العقود.
لكن في مشكلة هنا شيخنا، وهو يعني إذا أتاني رجل بمشكلة لا أجد لها حلا هل يجوز لي أن أتتبع الرخص في المذاهب؟
أيوه.
فنحن مثلا لو نزلنا مشكلة هذا الرجل على المذهب الحنفي وهو جواز أن تتزوج البنت بغير إذن الولي، مع اعتقادي أن الحديث صح ونحو ذلك،
أنا ما نزلت هذا.
لا ده
سؤال مستقل ثاني.
يعني نعم، لو أنا أقول لو أنا نزلت أكون آثم مع اعتقادي صحة حديث عائشة وأبي موسى.
طبعا آثم ما دام تعتقد انك تخالف العزيز.
نعم.
لكن الامر هناك ليس كذلك.
يعني
لانه يعتقد بانه زوج البنت ابو البنت كافر.
طب هنا هل لكل انسان ان اعتد بتاويله؟
ما هذا الذي قلناه انفا، قلنا انه لا اغرار بعد ما درسوا العلم، لكن هذا وقع. وقعت الواقعة، ليس لهم أن يجتهدوا. نحن نقول في أبسط من هذه المسألة بأنهم يخلقون حينما يجتهدون، وبعد لم يعرفوا أن يفهموا نصا من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نحن فقط عندنا هذه المشكلة، ما طريق حلها؟ لا نستطيع أن نقول عقدك باطل وهؤلاء الأولاد يعني غير شرعيين، ما دام أنه لم يكن بمثابة من تسأل عنه أنه يعلم أنه لا نكاح بولي ثم يخالف ذلك. فهذا إذا تزوج بلا شك يكون عقله باطلا، ولو جاء منه جزينة أولاد هذا نكاح باطل، لكن ذاك ليس كهذا والله أعلم. نعم.
يسأل بعض المغرضين سؤال في العقيدة للشباب الصغار، فيقول إنه هذه الكرة العظيمة إذا فرضنا بأن رجل في الطرف الأعلى بالنسبة لنا ورجل آخر في الطرف الأسفل، فالرجل الأعلى إذا رفع يديه إلى السماء فإنه يسأل إلى الله تبارك وتعالى ويكون رفع اليدين إلى جهة العلو، وأما الرجل الذي في الأسفل يتصورنا فيقول يرفع
إليه
إلى تحت،
فإذا
ممكن
توضح
لنا هذا
وما هذا خطأ. كل من كان على سطح الأرض فهو يرفع يديه إلى السماء إلى العلو. أنت يعني عم تحكي خطأ، خطأ من ناحية الفلكية، خطأ من ناحية الشرعية. هذه كرة أرضية ناس هنا كويس. ناس هنا ايش فوقهم؟ ناس هنا ايش فوقهم؟
سمع
هو الطبري
انا
سيتفحهم مش فرقهم. ايبا انت مدى الصحة تصورك.
اكيد مثل الحقيقة للدف، الدف يعني أرى في بعض الأحيان يعني خروج دعوة لفرح يعني يكد من تحت الملاحظة الدعوة لحفل إسلامي الساعة كذا، فاحنا بنلاحظ انه في ضرب بفوق للرجال. وانا الحقيقة يعني انا بعرف بالنسبة للدرس نحن نعلم انه هذا للنساء وللنساء وليس بشكل عام يعني في المناسبة مناسبة محدودة حددها رسول صلى الله عليه وسلم. فما بعرفش احنا نعرف انه الاصل في الشيء كذلك الاباحة.
كيف؟
الاصل في الشيء هناك قاعدة سبق وان اخبرتني فيها يعني انه الاصل في الشيء الاباحة ما لم يوجد ايش دليل قاطع تحريم. فما بعرفش بالنسبة لهذا يعني الضرب على الدف للرجال.
يعني كأنك تريد أن تقول ما الدليل على منع الرجال من ضرب الدب؟ هذا المثال أيضا مما يساعدني على أن نقول ينبغي أن نفهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح. الضرب بالدف كما أشرت مأذون به في مناسبة كمناسبة العرس. ترى هذا الإذن المعروف من الذي كان يقوم به من الجنسين؟ النساء أم الرجال أم الجنسان معا؟ حينما ترجع وتدرس الموضوع تجد أن ذلك كان من عمل النساء ولم يكن من عمل الرجال. فجريان العمل على شيء هو قيد بالنص الذي قد يفهم بمعناه الأوسع. فإذا جرى العمل في صورة ضيقة لا يجوز لنا أن نوسعها، والعكس بالعكس. إذا جاء العمل بصورة واسعة فلا يجوز نحن أن نضيقها. لماذا؟ لأن الخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع. فإذا القضية تحتاج إلى معرفة واقع عمل السلف. هل كان الرجال يضربون على النفوس أم النساء؟ ثم هذه خاطرة الآن تبدو لي، إذا قيل بأن الرجال تضرب أيضا على الدف أو الدفوف في مناسبة كمناسبة العرس، ترى يشتركون أيضا مع النساء؟ فالنساء يضربن على الدفوف والرجال يضربن على الدفوف، أن تنقلب القضية رأسا على عقب فيقوم بوظيفة النساء الرجال، فبدل أن تضرب النساء على الدفوف تضرب الرجال على الدفوف. أما النساء من جهة والرجال من جهة هذا من ناحية العملية والفنية مش مقبولة، لابد لأنه سيصير هناك إيش خلط يعني لخبطة. الشاهد الذي يذكره أهل العلم أن الضرب بالدف المباح والمستثنى من الأصل إنما هو خاص بالنساء دون الرجال. غيره أن الدور لغيره فالله لما يجي في
السؤال هذا عن ذلك يعني بعض العلماء يجيون خير يقولون في بعض كتب ابن تيمية يقول ذهب إلى أهل البصرة فقال إني رأيت أهل البصرة ينتهون بشيء يعني معنى بالتغبير ما بعرف يعني ينتهون بشيء عن ذكر الله. وهنا التفسير هناك تفسير للتغبير يقولون هو الضرب على الدفوف والغناء أو الأناشيد. يعني هذا الإمام الشافعي رحمه الله يعلق على هذا الموضوع.
وعلى كل حال في التفسير اللي بحفظه أنا التغمير هو ليس الضرب على الدف وإنما هو الضرب بالعصا، يعني أشبه ما يكون إذا شفته أو ابتليت يوما ما لأنه تشوفه جوء موسيقى له رئيس، شو بيعمل الرئيس؟ المهم هالعصاية اللي بإيده إذا ضرب على خشب أو على تنف أو حديد يبقى دوهش له يعني صدى موسيقي. هذا اللي قائم في ذهني التهوير. اعتبره الإمام الشافعي أنه ما له المحرم هنا. الله يحفظه. يرحمك الله. ماذا المرأة؟
هل في استتاب المرأة شطرة؟ وعند مرور المرأة من بين يدي المرأة في الصلاة، هل ما حكم الصلاة؟
أولا المرأة التي تعنيها كسترة هل هي محرم أم أجنبية؟
محرم صلاة.
نعم محرم. طيب وهي متسترة السترة الشرعية طبعا إذا تكون طبعا أهي وأن المسؤول تخرج وأخيرا يغلب على ظنه أن هذه المرأة لا تبرح مكانها حتى ينتهي المتستر بها عن صلاته من صلاته. إن كان الأمر كذلك توفرت فيه هذه الشروط الثلاثة ذلك فيجوز اتخاذها سترة. أما أن يغلب على الظن أنها ستبقى، يعني هذا يقع معنا في المسجد مثلا، يقول أحدنا يصلي لا يجد مكان مناسب ليتستر فيجد إنسانا جالس يذكر الله أو يصلي مثلا فيتستر به، وإذا بالرجل يبدو له أن ينهض فقبل أن يصلي نصلي خلفه لازم يعمل دراسة ليترى هذا شو. فيغلب على ظنه القضية يعني لا يكلف الإنسان يتعمق ويعرف القطع، يكفي غلبة الظن. إن غلب على ظنه أنه سيبقى كسترة تستر به وإلا دبر أمره. هذا الذي عانيته كشرط ثالث. وحينئذ إذا اتخذ هذا المصلي محرما له من النساء سترة مع الملاحظات التي ذكرتها آنفا، ثم افترضت أنت أن امرأة مرت بينه وبينها أكذلك؟
لا، إذا كان الذي يصلي امرأة ومرت امرأة من بينها
لا بأس، امرأة على امرأة أهوى من امرأة على الرجل. بسم الله. الدليل على ماذا تريد؟
على عدم اطمئنان صلاة الامرأة اذا مرت من بين يدي الامرأة،
لانها متزكية.
واذا مرت المرأة من بين يدي الرجل وكان متسترا
كان هو متسترا،
لا كان هو يصلي ومرت امرأة من بين يديه وهي متسترة،
لان هو وضع سترة ولا لا؟
ووضع
سترة. خلاص صلاة صحيحة.
إذا ما فرق بينهما؟
ما في فرق، أنا ما فرقت لك. قبل الحديث عم تقول ما الفرق، عم أقول لك أنا ما فرقت. ليش عم تسأل ما الفرق؟ الصورة السابقة فإن منك رجل يتستر بامرأة محرم،
هذا
السؤال
شهر
أول. معليش كم سؤال اللي عندك انت؟
انا عندي سؤال شهرين. الاول رجل تستر بمحرم
امرأة محرم.
نعم.
طيب
الان امرأة تصلي
طيب
واثبت متخذة سترة ومرت من بين يديها امرأة اخرى.
طيب
اما الان الشرعية
اجبناك على هذا، كان حكم الاول ومن باب اولى.
لا شيخنا
والله
تملك والله المسائلين في المنطقة عندهم، فيبدو انه مش كامل انهم اذا كان واضع سترة ومرت من بين يدين السترة يفكروا انه تقطع السترة، هذا عارف من الشباب.
بين زي السلطة إيش يعني؟
يعني السلطة بين مواطنين بين السلطة بين المسلم والسلطة.
أي بالنسبة للغة كيف فهمها؟
نفس الشيء.
يعني ما في
فرق
بين
يا أخي. هاي السترة وهاي المصلي.
نعم.
أي شيء يمر بين المصلي وبين السترة لا يضره أي شيء، لأنه اللي بضر في المصلي نوع من نوعين، إما ضرر نقص في الصلاة وليس إبطال لها، وإما إبطال لها. والضررين نفسه بيحصل فيما إذا كان ما في سترة، هذا يصلي ليس إلى سترة، واضح إلى هنا؟ مر المار أي مار كان، هذا المار إذا مر من وراء موضع سجوده هذا ما في سترة، موضع سجوده هنا لا يضله، لكن إذا مر بين قيامه وبين موضع سجوده وما في سترة، إن كان المار امرأة بالغة أو حمارا أو كلبا أسود بطلت صلاتهم، سواء كان الذي يصلي رجلا أو امرأة. أما إذا كان ما في سترة، فالسترة هي سبب شرعي للمحافظة على صلاة هذا المصلي المتستر بالسترة. هذا إذا مر واحد من المفسدات لصلاته، فإذا كان النار شيء آخر فمن باب أولى ما بيأثر في صلاته. ورحمة إن شاء الله.
عندك شنو؟
نحن ما لنا من أهل، ما لنا من أهل الخطوة. تفضل يا سيدي.
بالنسبة لبيع وشراء الفيديو. طبعا هو يعني يظهر ان حكمه بيختلف عن التلفزيون من حيثيه ان انا بتحكم في نوعيه الشريط او العرض كالتسجيل، هذا تمام. ف من هذه الحيثيه يجوز ان الانسان يبيع ويشتري؟
اليوم لا يجوز.
اليوم
لا يجوز
وغدا
وطبعا اليوم تعني في اللغه ما هو اوسع. ولماذا؟ لأن الفيديو الآن مربوط بالتلفزيون، فأنت في سؤالك في تنميه لطيف أن الفيديو بيقدر يتحكم، لكن التلفزيون ما بيقدر يتحكم فيه لكثرة البرامج الفاسدة. فلو قلنا يجوز شراء الفيديو لازمه أن نقول يجوز شراء التلفزيون، وما أظن السائل يعني هذا.
طب لو أنا مثلا اشتريت التلفزيون وتحقق هذا الشرط، وهو أني لا أفتح التلفزيون إلا لأجل أن أعرض ما في الفيديو،
هذه ليست كالفيديو وأنت تشهد بذلك. هل يستطيع التحكم بالتلفزيون كاستطاعتي في التحكم بفيديو؟
هو من الناحية الواقعية لا يستطيع.
هذا يخفيني منك هذا.
لكن لو سلمنا
هو حيبة ابنا، نرجع للفرضيات. انا عقل لك فيه، يوم ما يصبح التلفزيون كالراديو بحيث انه المقتني لهذا الراديو بلحظة واحدة بيقدر ينتقل من الأغنية مثلا إلى إذاعة قرآن أو محاضرة علمية أو أخبار دنيوية سياسية إلى آخره، وهذا يستلزم أن يكون هناك في إذاعة التي تتولى إذاعة البرامج على صفحات التلفزيون تكون إذاعة علمية واسعة جدا، بحيث أنه تعرض أنواعا وأشكالا من الأشياء التي يستفيدها الشعب، أو يكون شيء آخر وهو أن يكون جهاز التلفزيون يشمل العالم كله تقريبا كما هو الشأن بالنسبة للراديو. يوم يصبح التلفزيون بهذه المثابة، فأنا أقول في هذه الحالة بجواز اقتناء التلفزيون كما نقول بجواز اقتناء الراديو لمن نوى ألا يستعمله إلا فيما أباحه الشرع له.
طب هنا
حين ذاك يأتي جواز شراء فيديو.
نعم، هنا ذكرتم قيدا بالنسبة للراديو، وهو أنه يجوز أن يشتريه لمن نوى أن يستخدمه واستخدمه حسن.
نعم،
فلو جعلنا هذا القيد على التلفزيون من باب أنني وعندي القدرة التامة ومسؤول أنني لن يفتح هذا التلفزيون أمامي أو إلا على برنامج ديني أو على مثلا ما يسمونه عالم الحيوان أو البرامج العلمية اللي هي بتبين، هل بهذا القيد إن صح 100% يجوز أن أشتري التلفزيون؟
أنا أعتقد أنه هذه الصورة صورة فرضية ولا يمكن عمليا لدى التجربة تنفيذها، ولكن أنا أعرف أن الناس لا يقنعون بمثل هذا الجواب أن هذه صورة فرضية.
لا، غالبا إما أن يكون يتحبها الموسيقى والشائع، وأحيانا يكون مقدم لهذا البرنامج يتحدث المرأة وتظهر بصورته وكذا،
حكم الصورة يا شيخ الآن يوم يعني تظهر أمامنا ما بيكون حكم
أي الصورة اللي يعنيك يعني أبو إسحاق ولا غيرها؟
لا، الصورة صورة التلفاز الذي يعني
تكون في ندوة.
أحكي صورة التلفاز بندوة دينية فلتكون.
بدنا نحصر كلام
أخبار ندوة أي صورة يعني تظهر على الشاشة صورة رجل يكون فيها حكم تحريم الصورة هذه.
حينما نقول بالقيد السابق أنه لا يستعمل التلفاز إلا في المواضيع الجائزة شرعا، مش هكذا كان الكلام السابق؟ هذا الكلام السابق يتضمن عند كل سامع أنه في هناك صور ستعرض. فإذا سؤالك ما هو يعني إلا قد أخذ الجواب عن ضمن، والجواب حسب ما تريد أنت على كيفك، يعني إيش على المكشوف، إنه هذا حكم لعب السيدة عائشة لأنه فيها مصفى للأمة وليس فيها مفسدة.
طب بهذه المناسبة يا شيخنا، بمناسبة الفيديو، بمناسبة الفيديو كان أحد الناس الأفاضل يعني ممن ينتسبون لأنصار السنة عندنا دعا إلى عمل ما يسمى بالفيديو الإسلامي أو المسرح الإسلامي أو نحو ذلك، وبالفعل يعني عرض الفكرة على ممثلين ممن على أساس تصوير السيرة النبوية كلها في حلقات مسلسلة، فذلك يستدعي وجود نساء وإن لم يعملن أصلا بالتمثيل. هل هذه الفكرة إسلامية أصلا؟
أعوذ بالله.
حول نفس الموضوع يا شيخ، نبدأ مقام على مكاتب
نخبط أنا أريد أن هذا الجواب أريد أن أعرض عليه لأنه هو غير مقتنع بكثير من الأخوة الذين ناقشوه، ورجل كبير ولا يحتل مكانا يعني، وهو يرى هذه الفكرة. أقول نحن بتغير العصر احنا ممكن نعمل شريط فيديو لتعليم الصلاة مش على حد كده، والسيرة النبوية ما عادش حد الآن بيقرأ، فإحنا نريد أن نريه مرئية نظرا من شر الفيديو، فأقول نجعله فيديو إسلام.
معليش نجعله فيديو إسلام، أنا بقول له عرضه في التلفزيون مثلا مناسك الحج، شيخ يطوف حول الكعبة يرمي الجمرات إلى آخره. أنا بقول أؤيد هذا بناء على حديث لعب السيدة عائشة كما ألمحت وأنفة. لكن هو في عامل وهو إدخال النساء في موضوع التمثيل ولا إيه سميته
التمثيل.
إيه فمن هنا نحن نقول أعوذ بالله. أما لو تعرى الموضوع عن إدخال النساء كعامل لتكملة القصة التي يريدونها فأنا ما في عندي مانع. وإن كان ربما هذه أيضا بالنسبة قد تجر إلى أنه يمثل الصحابة وأبو بكر الصديق وربما كما يفعلون في بعض الصور بمثل الغار وربما يلمحوا لصورة أبو بكر يعظم شوي مقام النبوة رسالة ما بيتعرضوا إله. فقد يأتي زمان وهذا الحقيقة من أدق مكائد الشيطان لأنه ما بيجي لبن الإنسان بيظلل رأسا وإنما بطريقة ماكرة جدا جدا. أنا أضرب لكم مثلا من واقع المسلمين اليوم الملتزمين بل والدعاة الإسلاميين حينما انتشر استعمال الآلات التصوير هذه اللي بيسموها الكاميرا اضطر الناس أن يعرفوا حكم الشرع فيها هل يجوز التصوير بها. فأول من عرفنا أعلن رأيه بصراحة هو بخيتكم
الشيخ محمد بخيت
لا البخيت اللي كان مفتي مصر في نعم
البخيت نعم المطيعي
غير
محمد نجيب
غير محمد نجيب
نعم هذا بالباء وهذا بالباء
كويس. فأصدر فتوى خلاصتها انه يجوز التصوير الفوتوغرافي وجاء بفلسفة وتعليلات ما انزل الله بها من سلطان ووجدت هذه الفتوى قبولا عند الناس جميعا لأنها تحقق هوى في نفوسهم. وتبنى هذا الرأي جماهير الدعاة الإسلاميين خاصة الذين لهم مجلات إسلامية يقولون. ما مضى زمن إلا في الوقت اللي كانوا يحطوا صورة فعلا فوتوغرافية لأحد الذين يكتبون مقالات في المجلة وإذا بهم صاروا ينشرون لهم صورة يدوية. وعندكم مثلا من الأمثلة مجلة الأمة تنشر صور للغزالي تصوير يدوي مش تصوير فوتوغرافي. فما الذي حالهم من الرخصة التي قدمت إليهم إلى ما كانوا إلى عهد قريب يصرحون أن الصور الفوتوغرافية مباحة أما الصور يدوية محرمة. فعادوا إلى إيه ارتكاب ما كان محرما لديهم. هذا من تدليس الشيطان. لأن شو بصير الآن أنا بقول يا جماعة ما في فرق بين الصور اليدوية والفوتوغرافية وفي لي كلام طويل في هذا من ضيع الوقت الآن. الهوى غالب عليهم لا في فرق بين الصورة الفوتوغرافية لأنه هي صورة بالآلة ويتجاهلون أنه الآلة يا جماعة أولا صنعت باليد وقام على إخراجها أيادي كثيرة من المبتكرين المخترعين. ثم الذي يريد أن يصور لابد له من أن يوجه هذه الآلة إلى الهدف مراد تصويره لابد من كبسه ضغط على الزر إلى أيضا هذه صورة أيضا يدوية لا هذه صورة فوتوغرافية لا حكمها. يمضي زمان يجيهم الشيطان من باب ثاني. طيب شو الفرق ما دام الصورة الفوتوغرافية جائزة ليش ما تكون صور يدوية مثلها ما تكون جائزة بيرجعوا إلى ما كانوا يحرمونه من قبل. هذا من دساء الشيطان. فأريد أن أقول بالنسبة للتمثيل فأول بيكون ناشي لكن بيدرجهم لحتى يجوا يصوروا مثلا نزول الوحي كنور مثلا نزل من السماء. أما يمكن يصوروا مثل النصارى بيصوروا جبريل كطاهر له جناحا والآخر. لذلك ينبغي سد هذا الباب إطلاقا حتى لا يجرهم إلى ما هو محرم لديهم الآن. ونحن نعلم من الشرع أن المحرمات على قسمين، محرم لذاته محرم لغيره. فشيء يحرم لا لأنه هو حرام في نفسه وإنما لأنه قد يؤدي في زمن ما قرب أن بعد إلى المحرم لذاته. ثم أنا أقول التمثيل المسلمون ليسوا بحاجة إليه لأن هذه بضاعة أوروبية الأوروبي. نعم أقول التمثيل هذه بضاعة أوروبية نحن نقلدهم. هم بلا شك في حياتهم الاجتماعية بحاجة إلى مثل هذا التمثيل لأنه ما في عندهم ما يدفعهم ما يحفزهم على عمل الخير إلا الخيال، بينما نحن عندنا نصوص من الكتاب والسنة تكفي لتهذيب النفوس ولتصفيتها من الأخلاق السيئة وحملها على الأخلاق الصالحة وهكذا. فحينما نأتي إلى شيء جاء به الأوروبيون يناسبهم فننقله إلينا كأننا نقول أنه نحن ليس عندنا مثلهم، ليس عنده ما يقوم به المجتمعات إلا بهذه التمثيلات. فهذا أيضا نوع مما يحول في اعتقادي من أن نصنع صنعهم. وإذا كان كما يعلم الجميع في اعتقادي يقول الرسول عليه السلام للصحابة أو بالأصح لبعض الصحابة حينما غروا بالشجرة التي كانوا يعلقون عليها أسلحتهم في زمن الجاهلية قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الله أكبر. لو قلنا نحن هيك دون بيقولوا دون متزمتين متشددين. الرسول يقول هذا مجرد ما سمع يقول أحد الصحابة اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط يعني شجرة نعلق عليها الأسلحة ما فيها داعي بادي غير الله ولا في شرك ولا في أي شيء. فما كان منه عليه السلام إلا أن قال الله أكبر هذه السنن أو السنن قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قديش في فرق بين قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها وبين هؤلاء الصحابة أو بعضهم يقول اجعل لنا شجرة. لكن في مشابهة في اللفظ مع بعض القصد. لذلك الإسلام يحارب تشبه الكفار ويقول من تشبه بقوم فهو منهم. فأنا أنصح هذا الرجل بأنه أولا يعدل عن أن يتبنى التمثيل مهما احتاط فيه وسوق لا يتمكن من الاحتياط، وبخاصة أن يبعد يعني جنس النساء من أن يشاركنا في مثل هذه التمثيليات.
نعم
نعم.
أيوه
وبينسى حاله وبينسى حاله إنه نحن حطينا احتياط ولا
كان في جزئية
تصوير شوي. نعم.
السؤال الحقيقة يعني أخينا كان يسأل المشايخ الذي مخير تقولوا له اسأل الشيخ. فإحنا الحقيقة بدنا يعني على لسانه أسأل السياح. رجل مكث 7 سنوات طبعا عنده ذهب للزين لزوجته وهذا الذهب يعني ذو قيمة. فال7 سنين طبعا ما أدكهم ما أخرج ذهبهم طبعا هذا ذهب للزين. فيعني ما بعرفش الحكم يعني 7 سنوات لم يزكي لم يطلع زكاة.
الزكاة عن 7 سنوات ولو ذهب الحي كله وذلك خير للنساء.
الله يجزيك. هذا إذا لم يصل الزكاة، إذا تعدى نصاب الزكاة. هذا أنا شيء بالنسبة لقراءة القرآن. قراءة القرآن طبعا هناك معرفش بالنسبة للنساء أو الحائض أو الجنون. يقرأ القرآن مع لمس، مع لمس المصحف. هذا ما في يعني تضارب إن شاء الله.
بالنسبة للنفساء والحائض ما في أي إنذار، لأنه النفساء والحائض في حكم الشرع لسنا كالجنب. الجنب باستطاعته أن يتطهر، أن يغتسل، فإذا أراد الجنب أن يقرأ القرآن وأن يمس القرآن فهو أولا باستطاعته أن يغتسل، وثانيا ذلك خير له أفضل. أما المرأة الحائض أو النفساء فهي لا تستطيع أن تغتسل. الذي يريد أن يكون مرشدا لها ليس له سبيل إلا أن يقول لها أمسكي عن قراءة القرآن، سواء عن ظهر الغيب أو عن قراءة الحاضر مس القرآن، خاصة النفساء وبصورة أخص النفساء التي تأخذ 40 يوما، فحينئذ يكون سبب لتحريمها من أن تستمر صلتها بينها وبين ربها بقراءة كلام الله تبارك وتعالى. فهنا لابد إما أن يحرمها من هذه الصلة، وإما أن يقول لها ما دام ما باستطاعتك أنك تسبي فأقرأي. وهذا الذي نحن نقول به. لماذا؟ لأنه أولا ليس عندنا دليل شرعي يحرم على الجنب سواء كان رجلا أو امرأة، ليس هناك دليل شرعي يحرم على الجنب أن يمس القرآن أو أن يقرأ القرآن. فالأصل في الأشياء الإباحة، وهذه قاعدة معروفة في أصول الفقه. ثانيا يوجد بعض الأحاديث التي تؤكد هذه القاعدة، هذا يعني كما يقال نور على نور. لو لم يكن هناك مثل هذه الأحاديث فالقاعدة تكفينا، لأن أي قاعدة علمية حينما تكون قاعدة علمية حقيقة فهي قائمة على أدلة شرعية مش على مجرد فكر أو هوى. فهنئذ إذا لم يأتي في الشرع لتحريم شيء دليل خاص نحن نرجع في هذا الشيء إلى القاعدة. فمن القواعد مثلا الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الطهارة. مثلا هل عندكم هذه المسجلات شيء معدن أبيض، شيء بلاستيك أسود، شيء كذا إلى آخره، هون مثلا كتابة حمراء يمكن على ورق، إلى يا ترى هذول الأنواع هذه طارة ولا نجسة؟ إيه أنا بقول طاهر مثل ما قال صاحبنا. يمكن يقول واحد يقول إيش في عندك دليل؟ مين تجيب دليل؟ أنا ألوف مؤلف من الأنواع موجودة على وجه الأرض ويتصرف فيها البشر، ما نستطيع نقول في عليها دليل، هاي طارة وهي طارة ودليلك. لكن شو دليلها؟ القاعدة الأصل في الأشياء الطهارة. كمان مثلا المنك حلال ولا حرام؟ تعرفها؟ منجا منجا تعرفها؟ حلال أكله ولا حرام؟ هات نص. مين يجيب لك نص إنه قال رسول الله المنجا أكله حلال؟ في قواعد الأصل في الأشياء الإباحة. نرجع لموضوعنا السابق. الأصل أن الجنوب والحائض والنفساء أنه يجوز لهم قراءة كتاب الله، بل هذا هو الأفضل لهم. حينما يريد قائل أن يقول لا هذا حرام، منقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما أجد برهان، نحن باقين على الأصل. من جملة القواعد الأصل براءة الذمة. شو معنى الأصل براءة الذمة؟ أنا بتهمك أنه بدي من عندك 100 دينار، أنا أقرضتك لوجه الله 100 دينار، الشرع بيدي ثبت، وإلا هذا الأصل أنك بريء الذمة. لما بثبت أنا أنه إذا عندك 100 دينار حينئذ أنا باخذ حقي، وإلا الأصل براءة الذمة. هذه قواعد مهمة جدا. فمنها الأصل إيش؟ الإباحة. عندنا في مسيرتنا أدلة بتأكد الأصل هذا في هذه المسألة. مثلا لما حج الرسول عليه السلام حجة الوداع ونزلوا في مكان اسمه شرف قريب من مكة، لأنهم كانوا على مراحل يركبوا على الدواب، فخيموا بطبيعة الحال. دخل الرسول عليه السلام على عائشة ووجدها تبكي، قال ما لك يا عائشة؟ أنا فستي يعني حطي؟ قالت نعم يا رسول الله. قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي. يا ترى الحاج ماذا يصنع؟ يدخل المسجد الحرام ولا ما يدخل المسجد الحرام؟ بطوف بطوف. ما قال لا تدخل المسجد الحرام؟ لو أراد منها أنه ما تدخل المسجد الحرام راح تقدر الطوف؟ ما تقدر الطوف. لكن هو لا يريد منها أن يحرمها من أن تدخل المسجد الحرام، وإنما يريد أن لا تطوف. لذلك قال فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي. إذن يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد الحرام، فإذا جاز لها المسجد الحرام لا يجوز لها المساجد الأخرى؟ من باب أولى، هذا قياس أولوي. طيب ترى الحاج ما بيقرأ قرآن؟ بيقرأ قرآن، فإذا يجوز لها أن تقرأ القرآن بنص هذا الحديث. وهكذا فالأصل في الأشياء رباها، فيجوز المرأة الحائض والنفسة أن تقرأ. فإذا ما طهرت توضأت اغتسلت وتوضأت وقرأت يكون هذا أفضل لها.
في بالنسبة للسجود، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى حديث لا يبرك أحدكم كما يبرك الزئير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حديث آخر يقول يضع يديه قبل ركبتيه. الحقيقة أنا رأيت مثل الزئير يعني أمامي هو يضع يديه قبل ركبتيه.
ما أصدقه
كيف؟
ما أصدقه
قبل أنا يعني قبل أمامية قبل خلفية، الأمامية قبل الخلفية قبل يعني الأمامية تبلع على يعني رجلين وخلفه. يعني فأنا رأيت يعني الحقيقة فبعرفش يعني مثل هذا الموضوع يعني في بعض
الجواب ما أنت أول شار غره قمر.
أنا أعلم هذا.
كيف تعلم؟
على ذلك سألتك. الحقيقة مثل هذا الأمر يعني متلبس على كثير
من الناس. صحيح.
صدقت. الآن على ذلك أنا أسألك.
أنا الآن بنبهك على الخطأ الذي يقع فيه الناس وأنت من الناس.
لا أعلم مثل الناس.
لا أنا ما أسألك. أنا مش بحثي معك شرعي الآن، بحثي الآن في السؤال الذي وجه لك ما هو شرعي، لكن ينفذ للشرع. بحثي الآن شو بيسموه اليوم علم الحيوان حيوانات باسم هيك أجنبي، هل من ايش من وجه من شو من اخر المهم يعني المهم انا هلا بدي اسالك سؤال يتعلق بالحيوان، بس انتبه للسؤال انت وغيرك من الحاضرين لانه مو انت وحدك في المشكله. امبارح واحد بالهاتف بيحكي معي نص ساعه حول المساله هذه، وهو من اخواننا وسلفي، وقال ورد علينا اشكال. الان بقول لك تصور الجمل امامك يبرك، انا بسألك اذا برك الجمل ما هو اول شيء يمس الارض من بدنه؟ لا تقول يدي لانه غلطة، لانه ولا رجلي، اسمع لانه بيمشي على اربع، صحيح؟ فرجليه مثل يديه من حيث الموضوعي، من يوم بيسقط من بطن امه بتلاقي ايش ربك اقامه على اربع، صحيح؟ فيداه موضوعتان ورجلاه موضوعتان. لا تخلي يديه او رجليه. الان انا بقول لك حينما يبرك البعير ما هو اول شيء يمس من بدن الارض؟ ركبتي. وين ركبتي البعير؟
في يديه.
ما خلينا حاجة يهتدي يا شيخ، بعدين انت بتصير ملقن هو ملقن.
انا نريد الصورة
انا حاجة حقيقة، ما انت حابب وانا حريص، شو رأيك؟ انت ما ادري رمي كانت منك لما قلت ركبتي، بعدين خربت علينا ما قلت رجلي. البعير يمشي على اربع، هاي بلا تشويه، هدول مقدمتين. هالمفصل اللي يقول اسمه ركبة، خلاف الانسان ركبته في رجله، البعير ركبته في ايده. هيك اللغة العربية، لو فتحت قاموس المحيط في الفيروز بالي في مادة ركبة بتشوف بيقول لك والركبة في ذوات الأربع في مقدمتيها، ركبة البعير هيك نقول في مقدمتيه، وكذلك كل ذوات الأربع. الهر القط مثلا وين ركبه؟ في ايديه. الارنب وين ركبه؟ في ايديه. الماعز الغنم وين ركبه؟ في ايديه. فمن هون المشكلة نضيع على الناس وانا بقول لبعض الناس يا جماعة انتوا اهل بوعران ما بتعرفوا كيف يبرو. الله غريب
يعني. يعني
انا اتفرف يعني الحمد لله يعني معلوش يا استاذ، قصدي كيف تهم الناس. نحن هلا ما انا خايفين عليك، انت عرفت ان السنة ان يضع يديه قبل ركبتيه، لكن بيجيك واحد مجادل بيقول لك الرسول قال فلا يبرك كما يبرك بعير. هذا شو بيعلمنا انه اول شيء بضع يديه وانت ليش تضع يديه؟
يعني بيجي جدني وانا لا اعلم هذا النص يعني
فاجده على طول. يعني جدك انت بدك تطول بالك علي، يعني الله بلاك الليله فيه بدك تصبر علي. اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. كيف يبرك البعير؟ بدك تقول يضع ركبتيه اللتين في مقدمتيه قبل كل شيء من بدنه. فأنت أيها المصلي لا تشبه بالبعير، البعير يبرك على ركبه. وين ركبه يا عربي؟ وين؟ في يديه مش في رجليه.
معلش شيخنا بالنسبة لهذا الموضوع يعني
مصيبة الدهر أو كل بعير علم العرب.
بالنسبة للموضوع هذا قرأت منه في الفتاوى ابن تيمية،
نعم،
ولك باتفاق العلماء تجوز الحالتين. هذا من فتاوى
أنا عارف.
هناك حديث ضد الحديث الذي يبرك.
قلت لك هذيك الساعة ما صدقتني، بدك تصبر علي بلاك اللي يسمون عليه. قول حول ولا قوة إلا بالله. عندك هنا انت بتعمل السن الان انت لا تبرك بروك البعير، لا تضع ركبتي قبل كفي، وانما تضع كفي قبل ركبتي. هذه السنة، هذه السنة فيها حديثات، هذا احدهما، وهذا يساء فهمه وبالتالي تطبيقه. عرف كيف؟ وقبل ما اجيب لك الحديث الثاني بريد الفت نظرة، شو الحكمة من نهي الشارع الحكيم؟